يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، الحلقة الخامسة، نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. مر الكلام في الحلقة الأولى والثانية والثالثة من هذا البرنامج، والحديث فيها ما بين صامت الكتاب وناطقه، وجاءت الحلقة الرابعة وهي الحلقة الماضية، حيث بدأ حديثي تحت عنوان كرائم القرآن المهدوية، كما قال سيد الأوصياء: وفيهم في آل محمد صلوات الله عليهم كرائم القرآن. فكانت البداية من الفاتحة من سورة الحمد. في الحلقة الماضية وقفت وقفة موجزة عند البسملة، وكانت وقفتي عند الاسم، الاسم الذي تتجلى رحمانيته ورحيميته في كل صفحات الوجود وفي كل جهات الخلق وفي كل أنحاء التشريع، ورحمته سبقت غضبه، وجماله في دعاء البهاء الشريف سبق جلاله: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله قبل أن أسألك من جلالك بأجله. هكذا جاء الترتيب في فقرات دعاء السحر. الحديث عن الاسم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره حديث طويل. أشرت إلى ما جاء في دعاء الأسماء الحسنى المروي عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، والذي رواه شيخنا الكفعمي في البلد الأمين والمجلس في البحار وغيرهما في غيرهما. وباسمك الذي هو على كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء، هذا هو الاسم الذي تحدثت عنه آية البسملة، وإلى ذاك تشير كلماتهم بأن البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. كان الحديث في الحلقة الماضية يدور في هذه الأحناء والأنحاء، ولا أريد أن أواصل حديثي إذ أن هذا الأمر سيطول ويطول، والبرنامج إنما هو لقطات من هنا ومن هناك في أثنية الكتاب الصامت، وهي تشير من بعيد ومن قريب في نفس الوقت إلى ذلك الكتاب الناطق، إلى ذلك الكتاب الذي أحصي فيه كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو ذلك الكتاب الناطق الذي من جملة ما أحصي فيه أحصي فيه الكتاب الصامت. فالكتاب الصامت شيء، وإن كل شيء قد أحصي في ذلك الإمام المبين الذي ذل له كل شيء، وذل كل شيء لكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة عن هادي العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه، وإنما أمشي مع آيات سورة الحمد، مع آيات فاتحة الكتاب التي كما قلت في حديثي في الحلقة الماضية بأنها تجمل كل الخطوط وأهم الخطوط وأهم الأسس التي بني عليها القرآن وبني عليها الإسلام وبنيت عليها العقيدة الإلهية، كلها جمعت بنحو مجمل في سورة الحمد. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول وهو يتحدث عن سورة الحمد؟ يقول: إن ظاهرها الحمد. ظاهر هذه السورة، الظاهر هو البعد الصامت، البعد الصامت في الكتاب، وهو البعد اللغوي، البعد اللفظي، هو هذا البعد الصامت. إن ظاهرها الحمد وباطنها، أما باطن هذه السورة ولد الولد، وهو يتحدث عمن؟ يقول: والسابع القائم. سآتي على بيان هذه الرواية ربما في حلقة يوم غد أو بعدها إن لم يكن هناك من الوقت ما يكفي. السورة إذن ظاهرها الحمد، أما باطنها فهو ولد الولد أو ولد الولد، وهو يشير إلى القائم صلوات الله وسلامه عليه. نص قوله هكذا: إن ظاهرها الحمد وباطنها ولد الولد والسابع القائم. أنت إذا حسبت من الإمام الصادق إلى الإمام الحجة فهم سبعة: الصادق والكاظم والرضا ثلاثة، والجواد والهادي والعسكري ثلاثة، والسابع هو القائم. فباطن سورة الحمد القائم صلوات الله وسلامه عليه، وسآتي على بيان هذا المعنى بحسب ما يسنح به الوقت. هذا الذي قصدته بكرائم القرآن المهدوية، والذي اشتققته من كلمة سيد الأوصياء: وفيهم كرائم القرآن. لا زال الحديث في سورة الفاتحة، في سورة الحمد التي ظاهرها الحمد وباطنها الحجة ابن الحسن، كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية موجودة في تفسير البرهان، في تفسير نور الثقلين، في تفسير العياشي، في إثبات الهداة للحر العاملي، في بحار الأنوار، في المحجة للسيد هاشم البحراني، فيما نزل في القائم الحجة، وفي مصادر كثيرة جدا، أن ظاهر سورة الفاتحة هو الحمد، وأن باطنها هو الحجة ابن الحسن. وسنأتي للحديث عن هذا المضمون إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد أو بعد غد. لو أردت أن أتناول سورة الفاتحة فهي من أولها إلى آخرها في الحجة ابن الحسن، ولكن الوقت لا يكفي، إنما أتناول شيئا من هنا وشيئا من هناك، إنما أخذ مجعة من لبن كما يقال، إنما أخذ شربة من قدح، إنما أخذ غرفة غرفة من بحر. فسورة الفاتحة الحديث عنها يطول ويطول، وإنها جمعت في النقطة. ألم يقل سيد الأوصياء وأنا النقطة والحديث عن النقطة حديث طويل، لأن النقطة هي البداية، ولأن النقطة هي النهاية، وما بين البداية والنهاية لا تتحرك إلا النقطة. والإمام أخذها مثالا، كل كلمة من الكلمات إنما تبتدئ بالنقطة. أنت حينما تكتب الكلمة فإنك تكتب خطوطا، والخط الحروف إذا كتبت هي خطوط، ولكنها تتشكل، مرة تكون مستقيمة كحرف الألف، وأخرى تتلوى فتكون لها ركزات وانحناءات كحرف السين والشين، ويكون للحروف نقاط وأشكال مختلفة، ولكن بالنتيجة لو حللت هذه النقاط وهذه الخطوط فإنها تتألف من نقاط، من نقطة إلى جنب نقطة. والخط في الهندسة هو عبارة عن مجموعة نقاط، لذلك هو يقبل القسمة. لماذا يقبل القسمة؟ لأنه عبارة عن مجموعة نقاط اصطف بعضها إلى جانب البعض الآخر، أما في العمق فإنها نقطة واحدة، نقطة سيالة تتحرك من البداية إلى النهاية، فهو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن في باطن تلك النقطة. والقضية لا ترتبط بالخط، وإنما الخط رمز، القضية ترتبط بالتكوين وما قبل التكوين. وأول ما خلق الله المشيئة، وتلك هي النقطة، خلق المشيئة بنفسها، لأن النقطة لا تتألف من نقاط، هي نقطة واحدة، وإنما تتحرك فتتوالد النقاط الأخرى والخطوط. خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة، وأنا النقطة، النقطة التي ابتدأ منها كل شيء وينتهي إليها كل شيء. والنقطة علي، وعلي هو الحجة ابن الحسن، والحجة ابن الحسن هو علي، نور واحد، طينة واحدة، حقيقة واحدة، إمامة واحدة، ولاية واحدة، ما كان للأول فهو للآخر، وما كان للآخر فهو للأول. وأنفسنا آية المباهلة لا تتحدث عن علي فقط، علي عنوان جامع وعلي رمز قاطع، إنها تتحدث عن حسن وحسين وعن أبناء حسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في سورة الفاتحة من أهم النقاط التي أشارت إليها هذه السورة، والتي لها علقة بالعبيد، حين نصل إلى هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. أريد أن أقف على إياك نعبد، لأن الحديث سيطول إذا وصلنا إلى إياك نستعين. إياك نعبد، والسورة تتحدث عن عبادة، أو عن الذي يسميه العلماء بتوحيد العبادة أو بالتوحيد العبادي. قطعا العبادة لها مراتب، والمراتب تختلف باختلاف العقول، والعقول تختلف باختلاف مدارجها، والمدارج تختلف باختلاف النوايا، والنوايا تختلف باختلاف المعرفة. فهناك معرفة، ومن هذه المعرفة تتفرع النوايا، وعلى هذه النوايا تبتنى مدارج العقول، وعلى أساس هذه العقول يكون الحساب. إنما يداق الله العباد، إنما يداق الله العباد، الله سبحانه وتعالى يداق العباد ويحاسبهم على أي شيء؟ على العقول، على عقولهم. الله سبحانه وتعالى يداق العباد على مراتب عقولهم. فحين نتحدث عن العبادة، إياك نعبد، قطعا أرقى مراتب العبادة هي مراتب الإخلاص والخلوص والاستخلاص، وهذه أرقى مراتب العبادة. هناك إخلاص وخلوص واستخلاص وتخليص، كل هذه المعاني تتحدث عن أعلى مراتب العبادة. وإنما تتحقق هذه العناوين بقدر ابتعاد القلوب والعقول عن الشرك. فمتى تتحقق العبادة بشكلها الأكمل؟ إن عبادتنا نحن لا تتحقق بشكلها الأكمل إلا بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقد يستغرب البعض هذا الكلام، ولكننا لأننا نبتعد عن القرآن ولا نفهم القرآن بفهم أهل البيت سنستغرب ذلك. نحن الآن إذا أردنا أن نذهب إلى سورة النور وإلى الآية 55. ماذا تقول الآية 55 من سورة النور؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهذا المصطلح في الكتاب الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب روايات أهل البيت هو خاص بأولياء أهل البيت الذين آمنوا بالعترة، هكذا في الروايات، وعملوا الصالحات. والصالحات وردت لها مصادق كثيرة، أعلاها رتبة التسليم لأهل البيت، الصبر في جنب أهل البيت، مبرة الأخوان في جنب أهل البيت لأجل أهل البيت، وأمثال هذه المصادق التي أشارت إليها الروايات وسمتها بالصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وسورة العصر تحفظونها، والعصر قال الإمام عليه السلام هو عصر الغيبة، والعصر عصر الغيبة، إن الإنسان لفي خسر. لماذا في خسر؟ أنا قلت قبل قليل بأن عبادتنا ناقصة، تمامها هو ظهور إمام زماننا، كما أن في الحج هكذا تقول الروايات، وسيأتينا الكلام عن الحج، تمام الحج لقاء الإمام، يعني أن الحج من دون لقائه ناقص، تمام الحج لقاء الإمام. والله ما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار أو أن يطوفوا بهذه البنية، كما يقول إمامنا الباقر إمامنا الصادق، إنما أمروا أن يطوفوا ثم يأتونا يجدد العهد بنا ويجدد المودة لنا. تمام الحج لقاء الإمام، تمام الصلاة كذلك، تمام الصيام كذلك. والمراد من اللقاء ليس اللقاء الجسدي، قطعا اللقاء الجسدي يطلبه المؤمن، ولكن ليس الحديث عن اللقاء الجسدي، قضية معرفية، قضية عقائدية، قضية في باطن النفس البشرية. ونية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن يعني باطن المؤمن، يعني المضمون الفكري، يعني المحتوى المعرفي للمؤمن، أما عمله هو الجانب الجسدي. نية المؤمن خير من عمله. على أي حال، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ماذا وعدهم؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد كل هذه المراحل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني من دون هذه المراحل يبقى الشرك موجودا بدرجة من الدرجات، بنحو من الأنحاء، بحسب اختلاف العقول والنوايا. الآية واضحة، أولا ليستخلفنهم في الأرض، ثانيا ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أي دين؟ في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هذا هو الإسلام الذي رضيه الله. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إلى هذه اللحظة لم يمكن هذا الدين، هذا الدين الذي جاء في سورة المائدة، أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يمكن لحد الآن. ليستخلفنهم في الأرض، ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد هذه المراحل، وهذه لا تتحقق إلا عند ظهور الإمام الحجة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والأئمة يقولون ما جاء تأويلها، متى يأتي تأويلها؟ مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بعد كل هذه المراحل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وإلا ينطبق هذا الكلام الذي جاء في سورة يوسف في الآية 600 ومرت الإشارة إليها في الحلقة الماضية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن، والحديث عنا عن المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. متى ينجون من هذا الشرك؟ حينما يأتي هذا المعنى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى أن تقول الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني بعد كل هذه التمهيدات وبعد كل هذه المقدمات تتحقق العبادة الحقيقية، وحينئذ لا مجال للكفر، فمن يكفر فحينئذ قضيته تكون مختلفة بالمرة عن كل المراحل التاريخية التي مرت. وهذا واضح من لحن الآية، من لفظ الآية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والآيات التي تأتي بعدها هي تتناغم مع هذه المعاني، ولكنني لا أملك وقتا لأن أسبر غور هذه الآيات، ربما أتناولها في وقت آخر. وفي الحلقة الماضية حين مرت هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية عن أي إشراك تتحدث؟ تتحدث عن الإلحاد في الأسماء الحسنى، عن نفس الآية التي مرت الإشارة إليها في سورة الأعراف في الآية 80 بعد 100، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومرت علينا الرواية عن إمامنا الصادق وهي تتحدث عن هاتين الآيتين، عن آية ولله الأسماء الحسنى في سورة الأعراف، وعن آية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في سورة يوسف. فماذا قال إمامنا الصادق؟ وهذا هو تفسير البرهان بين يدي، ورواية ينقلها عن الشيخ الصدوق: وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب، فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم. لماذا؟ لأنهم يأخذون علمهم من غير أهل البيت، كما هو الحال الآن الجاري في الوسط الشيعي، لأن وسائل الإعلام تتحدث باسم أهل البيت وهي تنقل للشيعة من غير أهل البيت، لأن العالم يتحدث باسم أهل البيت وهو يحدث الناس إما بشيء خلطه من المخالفين مع حديث أهل البيت، أو بشيء جاء به من عند نفسه من استنتاجاته ومن ذوقه الخاص وحمله على حديث أهل البيت. وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب، فقال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم. هؤلاء الذين ينكرون منازل أهل البيت ومقامات أهل البيت على أساس السند وضعف السند وأمثال هذه الأحابيل والخيوط العنكبوتية الشيطانية، هؤلاء من حيث لا يعلمون إنهم يقعون في مطب الشرك في أتعس درجاته. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. فلذلك قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من هم؟ فهم الذين يلحدون في أسمائه. من هم أسماؤه؟ نحن والله الأسماء الحسنى، هكذا مرت علينا الرواية في الجزء الأول من الكهف الشريف عن صادق العترة الطاهرة: نحن والله الأسماء الحسنى. فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها، فيجعلون من الإمام المعصوم قائدا سياسيا، وكأنه قائدا لحزب من الأحزاب، أو يجعلونه فقيها من الفقهاء. هذا في الوسط الشيعي، لا تحدث عن المخالفين، هذا البرنامج لا شأن له بالمخالفين مطلقا. فيجعلون من الإمام قائدا سياسيا أو قائدا لانقلاب عسكري، يجعلونه مصلحا من المصلحين، يجعلونه معلما من المعلمين، يجعلونه بهذه الرتبة، وينفون عن كل المعاني الأخرى بحجة الغلو وبحجة الارتفاع في العقيدة وأمثال هذه المعاني. الإمام يقول: فهم الذين، هؤلاء المشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها. فحين يتحدثون عن الأسماء الحسنى يتحدثون عن ألفاظ، والأسماء الحسنى أهل البيت، فيضعون الأسماء الحسنى في غير مواضعها. الآن الذين يتحدثون في الفضائيات والذين يكتبون الكتب، حين يتحدثون عن الأسماء الحسنى يتحدثون عن ألفاظ، وهذا وضع للأسماء الحسنى في غير مواضعها. هكذا يقول الإمام الصادق: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها. والإمام الصادق يقول: نحن والله الأسماء الحسنى. وهم حقائق الأسماء الحسنى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأعود للعبادة، فالعبادة من دونه صلوات الله وسلامه عليه، من دونه أصلا لا توجد عبادة، لا يوجد مسمى للعبادة، كما قال الصادق في الرواية المتقدمة: وبعبادتنا عبد الله، ولولانا ما عبد الله، وبعبادتنا باقرهم وصادقهم. هذا الكلام يرددونه دائما: وبعبادتنا عبد الله، ولولانا ما عبد الله، بنا عرف الله ولولانا ما عرف الله، وبنا عبد الله ولولانا ما عبد الله. أحاديث المعصومين تعج بهذه المضامين. وفي غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بسبب الملابسات التي أشارت إليها الآية، بسبب الخوف، بسبب عدم التمكين، بسبب عدم الاستخلاف، فإن العبادة لا تنجو من درجة من درجات الشرك. قطعا الشرك على درجات، أنا هنا لا أتحدث عن الشرك الذي يصطلح عليه بين أهل العلم بالشرك الجلي، الشرك الجلي الذي تترتب عليه أحكام فقهية. أنا أتحدث عن الشرك الخفي الذي يتسرب إلى أهل الإيمان كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سوداء صغيرة على صرخة ملساء في ليلة ظلماء، هل تستطيع أن تستشعر بها؟ هكذا هم قالوا بأن الشرك يدب دبيبا خفيا كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. حديثي هنا عن الشرك الخفي وليس عن الشرك الجلي، الشرك الذي قد يبتلى به أهل الإيمان. نحن مثلا حين نقرأ في دعاء الافتتاح على سبيل المثال، ودعاء الافتتاح مروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حين يصل الكلام في دعاء الافتتاح وهو من أدعية شهر رمضان كما تعرفون، حين يصل الكلام في الصلوات على المعصومين وتقول اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل إلى أن تقول مكن له دينه الذي ارتضيته له، هنا الخطاب منسوب والحديث منسوب إلى الإمام، وإلا الكلام في أصله عن المؤمنين كما مر في السورة عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنما يمكن لهم به ليس هو الذي يحتاج إلى التمكين. هو تحت هذا العنوان وذل كل شيء لكم، هو يذل له كل شيء، هو مجمع الأسماء الحسنى، ولكن الأمور تجري بأسبابها وحاجة الخلق إليه، ولا بد أن تجري الأمور بمقاديرها كما قدرت، وما من شيء أنزل إلا وهو بقدر معلوم، ولا بد أن تسير الأمور بمقتضى الحكمة، ويكون الحساب للخلق وعلى الخلق بحسب أعمالهم وبحسب نواياهم وبحسب إدراكهم وبحسب الأفق الذي وصلوا إليه. كل هذه الملابسات هي التي لها شأنية واضحة وارتباط واضح في قضية ظهور الإمام عليه السلام، وليس القضية مرتبطة به صلوات الله عليه، قضية مرتبطة بالخلق. مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. الحديث هنا ليس عن الإمام، هذا المعنى لا يتصور فيه، هذا كما جاء في الكتاب الكريم يتصور في هذه المعاني. قضية واضحة كما قال إمامنا الباقر، نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله يا محمد صلى الله عليه وآله، الروايات واضحة، يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي فغفرها له. وإلا إذا كان النبي له ذنوب متقدمة وله ذنوب متأخرة، إذن ما فضله علي وعلى غيري؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نسبت إليه ذنوب أمة علي، ذنوب شيعة علي فغفرت، هكذا قال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب هنا خطاب للأمة عبر النبي صلى الله عليه وآله، والدعاء هنا ليس دعاء للإمام، هذا الدعاء لنا حينما ندعو: مكن له دينه الذي ارتضيته له. أليس الروايات تقول وتأمرنا بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج؟ لماذا؟ فإن في ذلك فرجكم. يعني هذا الدعاء بتعجيل الفرج للإمام الحجة عليه السلام ليس له، فإن في ذلك فرجكم. فهذا الدعاء لنا، والحديث هنا عن العبادة من دون شرك هي عبادتنا، وإلا هم أس العبادة وأساس العبادة ومصدر العبادة، وبعبادتهم عبد الله كما قالوا صلوات الله عليه. مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. دعاء الافتتاح دعاء مروي عن الحجة بن الحسن، ودعاء الافتتاح هو عبارة عن سورة الفاتحة في عالم الأدعية، ولأن الفاتحة كما مر ظاهرها الحمد وباطنها الحجة بن الحسن. الآن إذا نتصفح دعاء الافتتاح وبشكل سريع، هناك هندسة خاصة في أدعية أهل البيت. الآن إذا نتصفح الدعاء فنجد أن الدعاء في القسم الأول منه تحميد، وهو ظاهر الدعاء: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. 1. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة. 2. الحمد لله بجميع محامده كلها. 3. الحمد لله الذي لا مضاد له. 4. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه. 5. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره. 6. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك. 7. الحمد لله على حلمه بعد علمه. 8. الحمد لله على عفوه بعد قدرته. 9. الحمد لله على طول أناته في غضبه. 10. الحمد لله خالق الخلق. 11. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله. 12. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه. 13. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه. 14. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين. 15. والحمد لله قاصم الجبارين. 16. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها. 17. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. 18. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق. 19 بعدد حروف البسملة. هذا هو دعاء الافتتاح، واسمه الافتتاح كاسم الفاتحة: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. هنا تتناغم الأسماء: فاتحة الكتاب، وهذا فاتحة الأدعية. فاتحة الكتاب كما قال الصادق ظاهرها الحمد وباطنها الحجة بن الحسن، ودعاء الافتتاح عنه صلوات الله عليه، أوله التحميد وآخره الدعاء بكله عن الإمام الحجة. لكن الكثير من الذين يقرؤونه لا يلتفتون إلى أن الدعاء بتمامه عن الإمام الحجة. أنت حين تصل: اللهم وصل على ولي أمرك القائم، إلى آخره، وتدعو حينئذ إلى آخر الدعاء، هو أنك تدعو للإمام الحجة وتطلب أن يكون السبب للنجاة هو صلوات الله عليه. فماذا تقول؟ اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه به وتستمر اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا إلى أن تقول إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا إلى آخر الدعاء وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه والعبارات كلها مردها إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. دعاء الافتتاح دعاء الإمام الحجة من أوله إلى آخره هو بظاهره حمد وبباطنه ولد الولد كما هو الحال في سورة الفاتحة. وعدد التحميد بعدد حروف البسملة لم يأتي جزافا، هناك هندسة خاصة أنشئت عليها أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهناك قضية واضحة ولكنها خفية على شيعة أهل البيت، والسبب هو عدم الاهتمام من قبل علمائنا ومن قبل المؤسسة الدينية ومن قبل وسائل الإعلام بحقائق أدعية أهل البيت. إذا أردنا أن نتتبع أدعية شهر رمضان فإنها من أولها إلى آخرها تتحدث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. وأختم حديثي بما جاء في فقرات من دعاء الافتتاح الشريف: اللهم المن به شعثنا بالحجة بن الحسن، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، كل ذلك بالحجة ابن الحسن، وبلغنا به من الدنيا، بلغنا بالحجة ابن الحسن من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به بالقائم من آل محمد فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به بالحجة ابن الحسن، اشف به صدورنا يا رب الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، يا رب الزهراء اشف صدر الزهراء بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.